السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة وبعض الليالي أو الأسابيع القادمة إن شاء الله تعالى في موضوع من الموضوعات المهمة التي تعرض لنا في حياتنا، وهي مسألة المسح على الخفين. والمسح على الخفين من المسائل التي جاءت بها هذه الشريعة السمحية الغراء، والتي راعت فيها أحوال الناس وما يعرض لهم من مشقة. وهذا بحمد الله مما رفع الله به عنا من الأسرار والأغلال والمصلحة التي تترتب على هذا، لا شك أن كل منا يدركها. ولكن من المعلوم أن مثل هذه المسائل العملية يكون فيها بعض الخلاف، ربما كان الخلاف في تقريرها من جهة الأصل، وإن كان هناك اتفاق على تقريرها فإن الخلاف يكون في بعض صور تطبيقاتها، كما سنرى في مسألة المسح على الخفين والتي سنعرض لها إن شاء الله تعالى أو لبدايتها بعد القراءة. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاه الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع باب المسح على الخفين، قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن الاعمش عن ابراهيم عن همام بن سهل قال بال جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما توضا ومسح على الخفين، فقيل له أتفعل هذا؟ قال وما يمنعني وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. قال وكان يعجب حديث جرير لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة. وفي الباب عن عمر وعلي وحذيفة والمغيرة وبلال وسعد وأبي أيوب وسلمان وغريدة وعبد أمية وأنس وسهل بن سعد ويعلى بن مرة وعبادة بن الصامت وعثمان بن الشديد وأبي أمامة وجابر وعثمان بن زيد رضي الله تعالى عنه. حديث جرير من حديث حسن صحيح ويروى عن شهر بن حوشب قال رأيت جرير بن عبد الله توضأ ومسح على خفيه، فقلت له في ذلك، فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه، فقلت له أقبل المائدة أم بعد المائدة؟ فقال ما أنزلت إلا بعد المائدة. قال حدثنا بذلك حسين، قال حدثنا خالد بن زياد الكندي عن خالد بن حيان عن شهر بن حوشب عن جرير، وروى بقية عن ابراهيم بن ادهم عن مقاتل بن حيان عن شهر بن حوشب عن جرير رضي الله تعالى عنه. وهذا حديث مفسر لان بعض من انكر المسح على الخفين تاول ان النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين كان قبل نزول المائدة، وذكر جرير في حديثه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين بعد نزول المائدة.
قال الترمذي رحمة الله تعالى عليه باب المسح على الخفين، يعني أن هذه الأبواب التي ستأتي في مسألة المسح على الخفين، والباب الأول تحدث فيه الترمذي رحمه الله أو أورد فيه الأحاديث التي تتعلق بأصل هذه المسألة، يعني مشروعية المسح على الخفين، وأما تفصيلاتها فستأتي إن شاء الله تعالى. روى الترمذي هذا الحديث عن شيخه هناد، وتقدم معنا مرارا أنه هناد ابن السري رحمة الله تعالى عليه. وهناد يروي هذا الحديث عن وكيع وهو ابن الجراح، وتقدم معنا مرارا أيضا. ووكيع يروي هذا الحديث عن الأعمش وهو سليمان بن مهران، وتقدم معنا، وكل هؤلاء ثقات. والأعمش يروي هذا الحديث عن شيخه إبراهيم هكذا مهملا، وهو إبراهيم بن يزيد النخعي. تابعي صغير، وهناك من يقول إنه لم يلقى أحدا من الصحابة، وإن كان عاصر كثيرا من الصحابة. إبراهيم يروي هذا الحديث عن همام بن الحارث، وهمام بن الحارث ابن قيس بن عمرو النخعي الكوفي من كبار التابعين، وكانت وفاته متقدمة، فقد توفي في سنة 65 للهجرة، وهو من الثقات العباد وممن روى له أصحاب الكتب الستة. يروي همام هذا الحديث عن جرير بن عبد الله وهو البجلي. وجرير هذا له أخبار يستحسن الوقوف عليها في مضامها كالإصابة وسير أعلام النبلاء وغيرها، لأن فيها بعض الفوائد التي تهم طالب العلم وطالب الاستقامة. فأولا هو كان إسلامه في السنة التي توفي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سنة 10 للهجرة، وكان ذلك في رمضان، يعني قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ببضعة أشهر. وهو الذي كان ممسكا بزمام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له استنصت الناس. وكان رضي الله تعالى عنه محبوبا عند النبي صلى الله عليه وسلم برغم قصر إسلامه أو قصر مدة إسلامه ومصاحبته للنبي صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم إذا رآه ضحك ويقول إنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يحجبه، يعني ما كان يمتنع عن لقائه حتى وإن كان في بعض الساعات التي يكون فيها في داخل بيته. وكان جرير رضي الله تعالى عنه ممن وثق به النبي صلى الله عليه وسلم فأرسله لبعض المهام، مثل إرساله إياه لصنم دوس للخلصة، فهو الذي قال اكفني اياه، فذهب فدمره تدميرا، وجاء وبشر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وكان جميل الخلقة وعظيم الخلقة، يقال ان عليه كانتا عظيمتين، وهذا يدل على ان خلقته فارهة. لكنه أيضا كان يشبه بيوسف عليه السلام في الجمال، ويقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباهي به، وكان صاحب رأي سديد أيضا. ومن جملة ذلك أنه كان مرة في مجلس عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فظهرت ريح، يعني كأن أحد الجلساء أحدث، فقال عمر عزمت على من خرجت منه هذه الريح إلا قام وتوضأ فأحجم القوم. فقال جرير: يا أمير المؤمنين، أو يتوضؤون كلهم؟ فأعجب عمر برأيه وقال: كنت سيدا في الجاهلية وسيدا في الإسلام، لأن هذا بلا شك يوقع الحرج على من خرج منه هذا، لكن إذا طلب من القوم كلهم أن يتوضأوا فإن في هذا إبعادا للحرج عمن خرجت منه تلك الريح. فأخباره رضي الله تعالى عنه كثيرة، أنا أحث طلبة العلم على قراءتها فإن فيها كثيرا من الفوائد. همام يقول: إن جرير رضي الله تعالى عنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل له: أتفعل هذا؟ يعني استنكر منه هذا الفعل. وهذا في ذلك العصر حينما لم يكن ذلك الحكم شائعا ومستفيضا ومستقرا كما كان عليه الحال بعد ذلك، وكما سيتضح لنا إن شاء الله تعالى من ذكر الخلاف الوارد عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذه المسألة. فقال رضي الله تعالى عنه: ما يمنعني، أي لماذا لا أمسح على الخفين وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، يعني المسح على الخفين. قال إبراهيم: وكان يعجبهم حديث جرير لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة. يعجب من؟ إبراهيم هذا من سادات أهل الكوفة ومن رموز مدرسة أهل الكوفة التي هي مدرسة ابن مسعود وعلي وحذيفة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وكذلك أيضا لأبي موسى الأشعري مشاركة في هذه المدرسة وإن كان ممن سكن في البصرة، لكن هذه المدرسة تتلمذت في الأهم الأغلب على هؤلاء الصحابة وبالذات على علي وابن مسعود. فيعني أنه كان يعجب أصحاب ابن مسعود بالدرجة الأولى، كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول سورة المائدة، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى تفصيل في هذا الحكم. استطرد الترمذي رحمه الله في ذكر الشواهد لهذا الحديث، ونحن نعلم أن الأحاديث التي رويت في المسح على الخفين كثيرة، حتى قال بعض أهل العلم إنها أو إن في المسح على الخفين 40 حديثا، وربما زادت أيضا بما فيها من ما يثبت وما لا يثبت. يقول الترمذي: وفي الباب عن عمر وعلي وحذيفة والمغيرة إلى آخر الكلام. حديث عمر رضي الله تعالى عنه أخرجه البخاري في صحيحه من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح عن الخفين، وأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك، يعني عن المسح عن الخفين، فقال: نعم، إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. وهذا الحديث هو بتفصيل أكثر، ومفاده أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما استنكر المسح على الخفين لأنه لم يكن عنده فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنكر ذلك على سعد رضي الله عنه، وربما كان ذلك الإنكار وهم في العراق، فلما قدموا كما جاء في بعض الطرق، فلما قدموا المدينة ذكر سعد لعمر اعتراض عبد الله بن عمر عليه في هذه المسألة، فانتهره عمر وقال له: إذا حدثك سعد بحديث فلا تسأل عنه غيره. إذن هذا يدل على أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لم يكن ممن روى حديث المسح على الخفين، لأنه لم يسمع فيه شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اعتمد الإمام أحمد رحمه الله على مثل هذه القصة فأعلى ما يروى عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما من بعض الروايات في المسح على الخفين، وقال إن عبد الله بن عمر لم يكن عنده في ذلك سنة فكيف يرويه. وللحديث عن عمر بعض الطرق الأخرى في غير هذه القصة، فمن جملة ذلك ما رواه أبو بكر بن أبي خيثمة في تاريخه من حديث عاصم بن عبيد الله عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عمر رضي الله عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين بالماء في السفر. هذا الحديث رواه أيضا أبو نعيم عن حسن بن صالح عن عاصم بن عبيد الله. فالحديث ضعيف لضعف عاصم بن عبيد الله، وهذا من الأحاديث التي تعل بأنه لو كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يروي عن عمر شيئا ما اعترض على سعد رضي الله عنه، اللهم إلا أن يقال إن هذا كان بعد أن حصلت هذه الحادثة بينه وبين أبيه وسعد رضي الله تعالى عنهم أجمعين. كذلك أيضا من الأحاديث التي وردت عن عمر رضي الله عنه ما أخرجه الحاكم في المستدرك من طريق موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: خرجت من الشام إلى المدينة يوم الجمعة فدخلت المدينة يوم الجمعة، يعني بعد أسبوع، فدخلت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال لي: متى أولجت خفيك في رجليك؟ قلت: يوم الجمعة. قال: فهل نزعتهما؟ قلت: لا. فقال: عصبت السنة. هذا حديث صححه الحاكم على شرط مسلم، وبعض أهل العلم يحسنه، وله طريق أخرى أيضا عند الحاكم عن علي بن رباح، يعني متابعا لموسى بن علي، أورده الحاكم بعد إراده لهذا الحديث. وهناك بعض الطرق الأخرى التي لا تخلو مما قال، يمكن من أراد المزيد أن يطالع كتاب الإمام لابن دقيق العيد، فإنه أورد بعض الطرق الأخرى غير ما ذكرت. أما بالنسبة لحديث علي رضي الله تعالى عنه فهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه من طريق شريح بن هانة قال: أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب فسله، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألناه فقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. وهذا الحديث أيضا أخرجه ابن ماجه والنسائي وابن خزيمة. وأخرج ابن أبي شيبة بطبيعة الحال، يعني ينبغي أن نستحضر هذا الحديث لأننا سنحتاج بعد قليل في الكلام على خلاف عائشة رضي الله عنها في هذه المسألة. وهناك حديث أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم كلهم من طريق أبي إسحاق السبيعي عن عبد خير عن علي، والحديث مشهور أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. ولكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح عليهم. ومن الأحاديث أيضا ما أخرجه الخطيب في المتفق والمفترق من طريق أحمد بن حازم عن أبي غسان عن الربيع بن سليمان أنه قال سمعت أبا لبيد لمازه بن زبار يقول أتانا علي على شط الفيل أي على شط مهر في العراق على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهباء عليه عمامة ورداء وإزار وخفان فنزل فبال فأتي بماء فتوضأ وكشف عن رأسه فإذا رأسه مثل راحة بين أذنيه مثل الإصبع من الشعر يعني بذلك الصلع قال فمسح على رأسه ومسح على الخفين. وهذا الحديث ضعيف لضعف لمازه ابن زبر وربما كان ايضا ضعيفا جدا يحتاج الى الكشف عن بعض رواته غير لمازه ابن زبر. الشاهد الثالث عند الترمذي هو حديث حذيفه وهو حذيفه بن اليمان رضي الله تعالى عنه وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه من طريق الأعمش عن شقيق وهو أبو وائل عن حذيفة أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت فقال ابنه فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ فمسح على خفيه. هذا الحديث أيضا أخرجه البخاري لكن لم يذكر فيه قضية المسح على الخفين فهذا السياق هو سياق مسلم رحمه الله ولعلكم تذكرون أن هذا الحديث مر معنا في أوائل الطهارة. فحديث حذيفة إذن حديث صحيح. الشاهد الرابع هو حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه وهذا الحديث سيأتي بعد بضعة أحاديث في هذا الباب أو في أبواب المسألة الكفين عند الترمذي برقم 100 وقد أخرجه البخاري ومسلم كلاهما من طريق الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن مغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ الإداوة فأخذتها فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته وعليه جبة شامية فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت فأخرج يده من أسفلها فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ومسح على خفيه ثم صلى. هذا الحديث إذا متفق على صحته بل أخرجه الجماعة وهو من أشهر الأحاديث في مسألة المسح على الخفين. الشاهد الذي يليه حديث بلال وهذا الحديث أيضا سيأتي عند الترمذي بعد حديث المغيرة يعني برقم 101 وهو حديث أخرجه مسلم في صحيحه من طريق الأعمش أيضا عن الحكم وهو ابن عتيبة عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن كعب ابن عجرة عن بلال رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار والخمار هو ما يغطى به الرأس. وللحديث عن بلال أيضا طريق آخر فقد أخرجه النسائي وغيره من حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أسامة بن زيد. أنا قصدت إخراج هذا الحديث لأن الترمذي جعل حديث أسامة شاهدا بينما أسامة يرويه عن بلال لكن جاء في بعض الطرق اختلاف في هذا الحديث فمنهم من جعله من حديث أسامة بينما أسامة يرويه عن بلال كما في هذه الرواية. إذن عطاء بن يسار يروي عن أسامة بن زيد قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلال الأسواق وهو موضع بالمدينة، وفي بعض نسخ الأسواق فذهب لحاجته ثم خرج. قال أسامة فسألت بلالا ما صنع، يعني ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بلال ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الكفين ثم صلى. والحديث صحيح من هذا الوجه، وقد أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، فهؤلاء قد صححوه، وبعضهم يرويه من طريق محمد بن إسحاق وقد صرح فيه بالتحديث. وفي هذا الحديث دلالة على حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على تتبع النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة ما الذي يصدر عنه، فهذا من شدة الحرص مثل ما صنع أسامة رضي الله تعالى عنه، فإنه حينما لم يكن مصاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم في قضائه لحاجته سأل بلالا ما صنع، فأخبره بالذي صنع صلى الله عليه وسلم. الشاهد الذي بعد هذا هو حديث سعد، وحديث سعد هو نفس حديث عمر الذي تقدم معنا، فهذا دليل على أن الحديث يرويه عمر وسعد رضي الله تعالى عنهم، فسياق حديث عمر مبني منه أن سعد بن أبي وقاص يروي حديث المسح على الخفين، فهذا الذي قصده الترمذي. كذلك أيضا ورد من طريق آخر غير ذلك الطريق الذي في الصحيح كما قدمت. فابن دقيق العيد يقول إن الإسماعيلي قد رواه في مستخرجه عن البخاري من حديث الفضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة قال أخبرني أبو النضر أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. وأورده الإسماعيلي أيضا من طريق عبد العلي بن مختار عن موسى بن عقبة، وهذا لفظه يقول إن عن سعد رضي الله عنه حديثا يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء على الخفين أنه لا بأس بالوضوء على الخفين، أنه لا بأس بالوضوء على الخفين هكذا مكررا. ومن ذلك أيضا حديث رواه ابن ماجه في سننه من طريق محمد بن سواء عن سعيد بن أبي عروبة عن أيوب وهو السختياني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى سعد بن مالك رضي الله عنه وهو يمسح على الخفين فقال إنكم لتفعلون ذلك، فاجتمعنا عند عمر فقال سعد لعمر أفتي ابن أخي في المسح على الخفين، فقال كنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نمسح على خفافنا لا نرى بذلك بأسا، فقال ابن عمر وإن جاء من الغائط، قال نعم. لا شك أنها عين القصة التي وردت من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن في البداية، وقلت أنها أخرجها البخاري، لكن هذا الحديث جاء من طريق آخر من طريق نافع وهو غير ذلك الطريق. الشاهد الذي بعد هذا هو حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير من طريق الأعمش عن المسيب بن رافع عن علي بن مدرك أنه قال رأيت أبا أيوب رضي الله عنه ينزع خفيه فنظروا إليه فقال أما إني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح عليهما ولكني حبب إلي الوضوء. وفيه اختلاف فهناك من يرويه عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن علي بن الصلت وليس علي بن مدرك، وذكر الحديث. وله طريق آخر من طريق ابن سيرين عن أفلح مولى أبي أيوب عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه كان يأمر بالمسح على الخفين ويغسل رجليه، يعني يخالف ما يأمر به. فقيل له في ذلك فقال: بئس ما لي إن كان مولاؤه لكم ومأثمه علي، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين ويأمر به، ولكن حبب إلي الوضوء. وهذا كله عند الطبراني رحمه الله. وربما جاء في بعض طرقه شيء من الكلام، فإحدى الطرق يرويها أبو شعيب عن ابن سيرين عن أفلح مولى أبي أيوب، وأبو شعيب هذا يقال له سلطة بن دينار ويعرف بالمجنون، وهو ضعيف، بل ربما كان متروك الحديث عندهم. الشاهد الذي بعد هذا هو حديث سلمان. وحديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أخرجه الإمام أحمد في المسند من طريق أبي شريح عن أبي مسلم مولى زيد بن صوحان قال: كنت مع سلمان الفارسي فرأى رجلا قد أحدث وهو يريد أن ينزع خفيه، فأمره سلمان أن يمسح على خفيه وعلى عمامته ويمسح بناصيته، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه وعلى خماره. وفيه جهالة أبي شريح وأبي مسلم في هذا الإسناد، فإنهما لم يوثقا من إمام معتبر. وقد ورد هذا الحديث عند ابن حبان في صحيحه، ومعروف بأنه يخرج للمجاهيل أو مجاهيل الأحوال، فهو ممن أخرج هذا الحديث مصححا له، ولكن فيه ما ذكرت من هذه العلة. الشاهد الذي بعد هذا هو حديث بريدة ابن حصيب رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه من طريق سفيان الثوري قال: حدثني علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال له عمر: لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه. قال: عمدا صنعته يا عمر. وهذا الحديث يفيدنا في هذه المسألة التي جاء بحديث جرير لأجلها، وهي أن إسلام جرير بعد نزول المائدة، وهذا الحديث أيضا ورد بعد نزول المائدة، لأن فتح مكة كان بعد نزول المائدة. لحديث بريدة هذا طريق آخر أخرجه أبو داود وابن ماجه، هو عند الترمذي لكن في أبواب متأخرة، سيأتي برقم 2820، كلهم يروينه من طريق دلهم ابن صالح عن حجير بن عبد الله عن ابن بريدة عن أبيه أن النجاشية أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. قال أبو داود: وهذا مما تفرد به أهل البصرة. والترمذي قال: هذا حديث حسن، إنما نعرفه من حديث دلهم. وقد رواه الدارقطني وقال: تفرد به حجير بن عبد الله عن ابن بريدة عن أبيه. والمدري قال إن الإمام أحمد رواه عن وكيع فقال: عبد الله ابن بريدة، يعني سمى ابن بريدة، لأن بريدة رضي الله عنه له ابنان، أحدهما سليمان والآخر عبد الله. فالحديث الذي في صحيح مسلم هو من طريق سليمان، وأما هذا فيقول إنه من طريق عبد الله بن بريدة، فربما كان كلا الابنين يرويان هذا الحديث عن أبيهما، والله تعالى أعلم. الحديث الذي بعد حديث بريدة هو حديث عمرو بن أمية الضمري رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري أن أباه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين، فحديث عمرو بن أمية حديث صحيح. الحديث الذي بعد هذا أو الشاهد الذي بعد هذا عند الترمذي هو حديث أنس رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه من طريق عمر بن المثنى عن عطاء الخراساني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال: هل من ماء؟ فتوضأ ومسح على خفيه ثم لحق بالجيش فأمهم. وعطاء الخراساني كما قال يحيى بن معين انه لم يسمع من احد من الصحابة، فيكون هذا الحديث فيه ارسال بين عطاء وانس رضي الله تعالى عنه. وقد رواه النسائي وابن حبان في صحيحه من طريق قتيبة بن سعيد عن ابي عوانة عن ابي عفور انه قال: سألت انس بن مالك رضي الله عنه عن المسح على الخفين فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح عليهما. وقد وعل هذا الطريق بأن الصواب فيه أنه موقوف على أنس رضي الله تعالى عنه. الشاهد الذي بعده كما ترون يعني نحن بسلام الترمذي بهذه الشواهد الكثيرة، ويعني لا أحب أن نترك شيئا ما نخرجه من هذه الأحاديث حتى يكون الجهد مكتملا إن شاء الله. فالشاهد الذي بعد هذا هو حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، وهذا أخرجه ابن ماجه من طريق عبد المهيمن بن عباس بن سهل الساعدي عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين وأمرنا بالمسح على الخفين. وعبد المهيمن فيه ضعف، و أورد له ابن دقيق العيد طريقا آخر قال إنه جيد، وهو من رواية حسين بن محمد عن أبي غسان عن أبي حازم أنه نظر إلى سهل بن سعد يبول قائما فمسح على خفيه، فقلت: ما هذا يا أبا العباس؟ قال: رأيت من هو خير مني مسح عليهما. فهذا بالنسبة لحديث سهل بن سعد. الشاهد الذي بعد هذا عند الترمذي هو حديث يعلى ابن مرة، وهذا الحديث أخرجه أبو يعلى في مسنده والطبراني في المجن الكبير كلاهما من طريق سهل بن زنجلة عن الصباح بن محارب عن عمر بن عبد الله بن يعلى ابن مرة عن أبيه عن جده وعن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك، يعني قرن هاتين الروايتين، ولذلك نحتاج هذا في تخريج حديث أسامة بن شريك. وعن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك أنهما قالا: كنا نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنكون معه ثلاثة أيام ولياليها لا ننزع خفافنا ليس من جنابه، ونكون معه في الحضر يوم وليلة ونمسح على خفافنا. وقد أخرجه الطبراني في المجلد الكبير من حديث مروان بن معاوية قال: حدثني عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة الثقفي، يعني الذي في الإسناد السابق، عن أبيه عن جده، يعني ما جاء بحديث سامي بن شريك وإنما بحديث يعلى بن مرة فقط، قال: كنا إذا سفرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ننزع خفافنا ثلاثا فإن شهدنا فيوم وليلة. وعمر بن عبد الله هذا ضعيف، فحديث يعلى بن مرة ضعيف لضعف حفيده عمر بن عبد الله. الحديث الذي بعده هو حديث عبادة بن الصامت، وهذا حديث رواه الطبراني أيضا في المجن الكبير من حديث أبثر بن قاسم عن عبيدة عن أبي عتبة عن الحسن عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. كما ترون الحديث من رواية الحسن البصري عن عبادة، والذي يظهر أن الحسن البصري لم يسمع من عبادة فيكون الإسناد مرسلا، بالإضافة إلى أنه يحتاج إلى من ينظر في عبيدة هذا، فربما كان عبيدة بن معتب الضبي، فعبيدة بن معتب الضبي ضعيف، وأنا نسيت في الحقيقة أن أنظر في حاله، فإن كان هو عبيدة بن معتب الضبي فهو ضعيف. الشاهد الذي بعده هو حديث أسامة ابن شريك، وهذا الحديث رواه أبو يعلى في مسنده والطبراني في معجم الكبير، كلاهما من حديث سهل بن زنجلة عن الصباح أبو المحارب، كما قدمت قبل قليل في حديث يعلى أبو المرة، لأنه في تلك الرواية مقرون، يعني حديث سلمة بن شريك مقرون برواية يعلى أبو المرة، ونفس اللفظ الذي تقدم معنا ونفس العلة التي تقدمت، وهي ضعف عمر بن عبد الله بن يعلى أبو المرة. فإذا حديث سلمة بن شريك يكون ضعيفا لضعف عمر بن عبد الله. الشاهد الذي بعده حديث أبي أمامة، وهذا الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث عفير بن معدان عن سليم بن عامر عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة في غزوة تبوك. هذا الحديث يقول فيه الطبراني: لم يروي هذا الحديث عن سليم بن عامر إلا عفير، تفرد به النفيلي، وعفير بن معدان ضعيف، فالحديث ضعيف لأجله. الشاهد الذي بعده حديث جابر، فيه طريق أخرى لحديث أبي أمامة، وهي عند الطبراني من رواية مروان أبي سلمة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين والعمامة ثلاثا في السفر ويوما وليلة في الحضر. وهذا الحديث سنده ضعيف جدا، لأن مروان أبا سلمة هذا هو مروان بن عبيد، وقد قال فيه البخاري منكر الحديث، وقال أبو حاتم مجهول منكر الحديث، وقال العزدي ليس بشيء. وهذا الحديث مما أعله الإمام أحمد، فقد سأله مهمة عن هذا الحديث فقال أحمد ليس بصحيح. طيب، أما حديث جابر فسيأتي عند الترمذي أيضا قريبا برقم 102. يقول الترمذي هناك: حدثنا قتادة ابن سعيد قال حدثنا بشر ابن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة أبو محمد بن عمار بن ياسر أنه قال: سألت جابر بن عبد الله عن المسح على الخفين فقال: السنة يا ابن أخي. وسألته عن المسح على العمامة وسألته عن المسح على العمامة فقال: أمس الشعر الماء. وأخرجه ابن ماجه من طريق آخر من حديث جرير بن يزيد، أو من طريق بقية عن جرير بن يزيد قال حدثني منذر قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر أنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يتوضأ ويغسل خفيه فقال بيده كأنه دفعه: إنما أمرت بالمسح. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بيده هكذا من أطراف الأصابع إلى أصل الساق، وخطط بالأصابع. بالنسبة للإسناد الأول الذي عند الترمذي سيأتي معنا إن شاء الله تعالى أن الحديث ضعيف لضعف عبد الرحمن ابن إسحاق، وربما احتاج إلى الكشف عن شيخه أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر. أما بالنسبة للحديث الذي عند ابن ماجة فإن فيه بقية ابن الوليد ولم يصرح بالسماع، وهو معروف بشدة التدليس. ويروي هذا الحديث عن جرير ابن يزيد، وجرير بن يزيد هذا ضعيف، ف فأقل أحوال هذا الحديث أنه ضعيف، لم يكن ضعيفا جدا. طيب، الشاهد الذي بعد هذا عند الترمذي هو حديث أسامة بن زيد، وحديث أسامة بن زيد كما قدمت لكم هو حديث بلال رضي الله تعالى عنه، فأسامة يرويه عن بلال رضي الله تعالى عنه، وإن كان ورد في بعض الطرق جعله من مسند أسامة بن زيد، ولكن ذلك على سبيل الوهم. الشاهد الأخير، وإن كان كما يبدو أنه ثلاثة حديث أو حديثان على الأقل عند الترمذي، لكن كلها حديث واحد، قال وابن عبادة ويقال بن عمارة وأبي بن عمارة. هذا الحديث أخرجه ابن أبي شيبة وأبو داود وابن ماجه والدارقطني والحاكم، كلهم من طريق يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد عن أيوب بن قطن عن أبي بن عمارة. قال يحيى بن أيوب: وكان قد صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلتين أو للقبلتين، أنه قال: يا رسول الله، أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قال: يوما؟ قال: يوما. قال: ويومين؟ قال: ويومين. قال: وثلاثة؟ قال: نعم وما شئت. قال أبو داود بعد إخراجه لهذا الحديث: رواه ابن أبي مريم المصري عن يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد بن أبي زياد عن عبادة بن نسي عن أبي بن عمارة، يعني ذكر عبادة بن نسي بدل أيوب بن قطن. وقال فيه: حتى بلغ سبعا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم وما بذلك. قال أبو داود: وقد اختلف في إسناده وليس هو بالقوي. وأيوب بن قطن هذا فيه لين، ومحمد بن يزيد الفلسطيني هذا ليس بحجة، ويحيى بن أيوب صدوق لا كنت كل ما في حفظه. فالحديث مسلسل بهؤلاء المواقع للاضطراب الواقع في إسناد هذا الحديث، بحيث إنه يظن أنه حديثان أو أكثر، والله تعالى أعلم. يقول الترمذي بعد هذا: حديث جرير حديث حسن صحيح. وهذا الحديث فعلا حديث صحيح مخرج في الصحيح كما هو معلوم لنا. قال: ويروى عن شهر بن حوشب، يعني أتى الترمذي رحمه الله بهذا الطريق لأن فيه زيادة بيان في مناقشة جرير بن عبد الله وإظهار أن إسلامه إنما كان بعد المائدة. قال: ويروى عن شهر بن حوشب، وحينما يقول الترمذي ويروى، هذه الصيغة معروفة بأنها من صيغ التمريض، وقد أخر الترمذي إسناد هذا الحديث، وبعض أهل العلم هذه قاعدة عندهم أنه إذا أخر إسناد الحديث وقدم المتن فإن هذا إشعار منه لتضعيفه لذلك الحديث. هذا معروف عند البخاري وعند ابن خزيمة، والذي يظهر أن الترمذي على هذا النسق والله تعالى أعلم. فالحديث هو من رواية شهر بن حوشب وهو متكلم في حفظه. يقول: رأيت جرير بن عبد الله توضأ ومسح على خفيه، فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه، فقلت له: أقبل المائدة أم بعد المائدة؟ فقال: ما أسلمت إلا بعد المائدة. ثم قال الترمذي: حدثنا بذلك قتيبة، قال: حدثنا خالد بن زياد الترمذي عن مقاتل بن حيان عن شهر بن حوشب عن جرير، وروى بقية عن إبراهيم بن أدهم عن مقاتل بن حيان عن شهر بن حوشب عن جرير. ثم قالوا: هذا حديث مفسر. عندكم في كل نسخ مفسر ولا في مفسر؟ ها، يبدو لي أن هذا أجود، وهذا حديث مفسر يبدو أن هذا أجود، كما سيتبين معنا إن شاء الله تعالى من خلال الشرح، أنه مفسر لما يمكن أن يكون مشكلا من تعارض هذه الأحاديث الواردة في المسح على الخفين مع الآية آية الوضوء في سورة المائدة. والمقصود من فسر أنه بين أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين بعد نزول المائدة، فانتفى بذلك النسخ الذي يدعيه بعض أهل العلم كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. قال وهذا حديث مفسر، لأن ويمكن أن ويصلح أيضا أن يقال مفسر لأن فيه بيانا من جرير رضي الله تعالى عنه، لأن بعض من أنكر المسح على الخفين تأول أن مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين كان قبل نزول المائدة، وذكر جرير في حديثه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين بعد نزول المائدة. ولذلك يقول ابن المبارك كما يحكيه عنه ابن المنذر: ليس في المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف، لأن كل من روي عنه منهم إنكاره فقد روي عنه إثباته. ويقول ابن عبد البر: لا أعلم في الصحابة مخالفا، يعني في جواز المسح على الخفين، إلا شيئا لا يصح عن عائشة وابن عباس وأبي هريرة. سيتبين معنا أنه صح عن عائشة، وأن ابن عبد البر يعرف أنه قد صح عن عائشة، لكن لعله يقصد بعض الوجوه التي جاءت عن عائشة رضي الله عنها. قال: وقد روي عنه من وجوه خلافه في المسح على الخفين، وكذلك لا أعلم في التابعين أحدا ينكر ذلك ولا في فقهاء المسلمين، إلا رواية جاءت عن مالك، والروايات الصحاح عنه بخلافه، وهي منكرة يدفعها موطأه وأصول مذهبه. وعجبني هذا كما عجبني البعض المواقف التي تمر من ابن عبد البر، وسبقا عرضنا لشيء من هذا بأنه رحمة الله تعالى عليه كان بعيدا كل البعد عن التعصب، وأنه كان متبعا للدليل. فالذي وقل عنه الخلاف في هذه المسألة من جملة الأئمة، يعني من بعد الصحابة ما نقل إلا عن الإمام مالك، ومع ذلك نرى ابن عبد البر من أشد الناس تأكيدا على مسألة المسح على الخفين، ورغم اشتدت عباراته وإنكاره على المخالفين في هذه المسألة، ويحاول أن يدرأ عن الإمام مالك أنه يخالف في هذه المسألة رحم الله الجميع. قبل أن نتحدث فقط أعرف بالخف، فأقول هو جلد أو ما يلبس في الرجل من جلد رقيق. ولاحظوا أن كلمة رقيق مقصودة، لأنه قد يأتي فوقه ما يسمى بالجرموق أو الموق وهكذا، فيكون خف على خف. إذن الخف يشبه الشراب الذي نلبسه لكنه يكون من الجلد، ولعلكم رأيتموه الآن يستخدمه إخواننا في الباكستان، هذا موجود عندهم ويباع عندهم بكثرة، ويوجد أيضا في بعض الأسواق، أنا رأيته في مكة، يمكن أن يلبس بدلا من الشراب يكون بسحاب على جانبه. فهذا هو الخف. هذا الخف يمكن أن يدخل في الجرموق أو في الموق، فيكون خف على خف، فيمسح على الجرموق على الموق، فيكون هذا المسح يجعل الحكم للأعلى. وهذه مسألة لعله يأتي لها تفصيل إن شاء الله تعالى، ومعروف هذا عند الفقهاء حينما يقولون الحكم للأعلى، مثل ما لو لبس أحدنا جوربين أو ثلاثة فإن الحكم للجورب الأعلى وهو الذي تتعلق به الأحكام. هذه هي المسألة، يعني مسألة المسح على الخفين من حيث الأصل حصل فيها خلاف بين العلماء كالتالي. فمن العلماء من ذهب إلى أن المسح على الخفين مشروع وجائز، وأنه هو السنة، وأنه يجوز في الحضر وفي السفر على حد سواء، وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو رواية عن الإمام مالك وهو اختيار أبي الحزم. وهناك من قال إنه يجوز في السفر ولا يجوز في الحضر، وهو رواية عن الإمام مالك. وقيل لا يجوز مطلقا المسعى على الخفين، وهذا أضعف الروايات عن الإمام مالك، ومثل ما قال ابن عبد البر إنه يردها ما جاء في الموطأ، وظاهر مذهبه رحمة الله تعالى عليه. ما هي الأدلة التي استدل بها الجمهور على جواز المسعى على الخفين في الحضر والسفر؟ أول ما استدلوا به القرآن في قوله جل وعلا في آية المائدة، يعني هذا من قلب الدليل على الخصب، في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. تعرفون أن الآية القراءة المشهورة فيها بالنصب وأرجلكم، فبالنصب تعود على المغسول، يعني إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم. لأن فأدخلت الأولاد، لكن قرأ آخرون من القراء من الحجاز والعراق بخفض الأرجل، يعني أرجلكم، وهذا قرأ به ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وأبو بكر عن عاصم. وجه الشاهد من هذه القراءة أن بعضهم تأولها على أنها إشارة للمسح على الخفين، وأقرأ كلاما جيدا للقرطبي والابن العربي فيدل على المراد في هذا. يقول القرطبي: قيل إن الخفض في الرجلين إنما جاء مقيدا لمسحهما، لكن إذا كان عليهما خفان، وتلقينا هذا القيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لم يصح عنه أنه مسح رجليه إلا وعليهما خفان، فبين صلى الله عليه وسلم بفعله الحال التي تغسل فيها الرجل والحال التي تمسح فيها، وهذا حسن. ويقول ابن العربي: وطريق النظر البديع أن القراءتين محتملتان، وأن اللغة تقضي بأنهما جائزتان، فردهما الصحابة إلى الرأس مسحا، فلما قطع بنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ووقف في وجوهنا وعيده، يقصد بذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. يقول: فلما قطع بنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ووقف في وجهنا وعيده، قلنا: جاءت السنة قاضية بأن النصب يوجب العطف على الوجه واليدين. ثم قال: وجاء الخفض ليبين أن الرجلين يمسحان حال الاختيار على حائل وهما الخفان بخلاف سائر الأعضاء، فعطف النصب مغسولا على مغسول، وعطف بالخفض ممسوحا على ممسوح، وصح المعنى فيه. ويقول الشنقيطي رحمه الله: قال بعض العلماء: المراد بقراءة الجر المسح، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن ذلك المسح لا يكون إلا على خف، وعليه فالآية تشير إلى المسح على الخف في قراءة الخفض. بطبيعة الحال أيها الإخوة، علماء التفسير يقولون إن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فبهاتين القراءتين تكون هذه الآية كأنها آيتان، كأنها آية تدل على الغسل وآية أخرى تدل على المسح. فما دام أن هذه قراءة صحيحة وثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه القراءة صحيحة وثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هو صلى الله عليه وسلم قرأها بالخفض لتدل على معنى وقرأها بالنصب لتدل على معنى آخر. فهذا الذي لأجله رأى بعض أهل العلم أن الآية تدل على المسح على الخفين، وهذا لا بد منه، لأنه لو لم يقل بأن قراءة الخفض تدل على مسح على الخفين لكانت ستدل على ماذا؟ على المسح على القدم، والمسح على القدم يعني ماذا؟ أنها لن تغسل. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى بعض الناس وأعقابه تلوش، يعني ما أصاب بعض القدم أو جزءا من القدم، وكما تعلم بعض الروايات أنها لمعة ما أصابها الماء، فقال صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. وهذا في الصحيحين، وجاء عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهو حديث لا مرية فيه. إذن كيف نوفق بين هذا وبين قراءة الخفض؟ ما نوفق بينهما إلا بأن تحمل قراءة الخفض على ماذا؟ على المسح على الحائل، يعني كالخفي ونحوه. أيضا استدلوا بحديث جرير الذي معنا وبباقي الأحاديث التي مرت معنا وغير هذه الأحاديث، لأن هناك أحاديث أخرى ستأتي إن شاء الله تعالى في بعض الأبواب، منها ما يتعلق بالتوقيت في المسح أو بنحو ذلك، مثل حديث صفان بن عسال وهلم جرى، فتلك الأحاديث أيضا تدل على أصل المشروعية، وإن لم يردها الترمذي في هذه الشواهد لأنه ما استوعب كل الشواهد. هذا بالنسبة لأدلة الجمهور الذين يرون مشروعية المسح في الحضر والسفر، فأدلتها كثيرة يعني هي الأكثر. لكن ما هي الأدلة التي استدل بها من يقول بجواز المسح في السفر خاصة؟ أقول أنهم استدلوا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي في صحيح مسلم، قلت لكم كونوا مستحضرين له، لما قالت لشريح بن هانئ: ايتي علي فسله، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما وجه الشاهد من هذا؟ قالوا: ما دامت عائشة قد خفي عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين، وتقول ايتي عليا فإنه كان يسافر معه، هذا دليل على أن مسحه صلى الله عليه وسلم كان في السفر، لأنه لو كان يمسح في الحضر لما خفي على أهل بيته. ولكن نقول هذا وإن كان له حظه من النظر، إلا أنه يدفعه الحديث نفسه، لأن علي رضي الله تعالى عنه في نفس الحديث أخبر بتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر، بأنه للمسافر 3 أيام ولياليهم، وللمقيم يوم وليلة، بالإضافة لباقي الأحاديث. فإذا نخلص من هذا بأن من الصحابة ومن أهل العلم من قد يخفى عليه الدليل، وهذا من الأسباب التي أكد عليها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالته الفذة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وأورد بعض الأدلة من جلتها خفاء هذا على بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه، وهو مسألة المسح على الخفين، ولذلك خالف بعضهم في أصل هذه المسألة، كما سيأتي معنا أيضا من غير عائشة عن ابن عباس وأبي هريرة، وكذلك عرفنا أن ابن عمر كانت قد خفيت عليه هذه السنة. إذا من علم حجة على من لم يعلم. طيب، دليلهم الثاني الذي استدلوا به ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ومن طريقه البيهقي، وهذا سياقه، عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: أنا عند عمر حين اختصم إليه سعد وابن عمر في المسح على الخفين. عدنا للحديث الأول، حديث عمر، يقول: أنا كنت موجودا، أنا عند عمر حين اختصم إليه سعد وابن عمر في المسح على الخفين، فقضى لي: لو قلتم بهذا في السفر البعيد والبرد الشديد. يقول: لا تعلموا هذا يعني حتى في الحضر، وإنما اجعلوه في بعض الأحيان. يرحمك الله. يقول البيهقي: فهذا تجويز منه لمسح في السفر البعيد والبرد الشديد بعد أن كان ينكره على الإطلاق، وقد روي عنه أنه أفتى به للمقيم والمسافر جميعا. إذن ابن عباس طلبت عنه الروايات، فمرة ينكره إطلاقا، ومرة يجعله للسفر البعيد أو للبرد الشديد، ومرة جعله للمسافر والمقيم على حد سواء، وسيتبين معنا إن شاء الله تعالى. أقول: هذا الاجتهاد من ابن عباس يعارضه قول عمر وسعد رضي الله تعالى عنهما في هذه الرواية، وبلا شك أن قولهما مقدم على قول عبد الله بن عباس لو لم يكن هناك دليل يؤيد هذا القول أو ذاك. فهما صحابيان كبيران، وعمر أحد الخلفاء الراشدين الذين حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على الاقتداء بهم، فكيف الدليل معهم؟ إذن هذا يجعل من يستند على قول ابن عباس يجعل قوله ضعيفا، لأنه لا حجة معه في مثل هذه الحال. كذلك أيضا هو استدل به من يرى المسح في السفر خاصة قالوا يعني هو دليل عقلي نظري، قالوا إن المسح رخصة لمشقة السفر وقياسا على الفطر والقصر في السفر. فمعلوم أن السفر رخص الله جل وعلا لعباده في بعض الأمور كالفطر والقصر، فكذلك أيضا رخص لهم في المسح على الخفين، وأما في حال الحضر فلا. فجمعوا بين هذا الدليل النظري وبين الأدلة التي تقدم ذكرها. لكن ابن عبد البر رحمه الله رد هذا بقوله: وهذا ليس بشيء، لأن القياس والنظر لا يعرج عليهما مع صحة الأثر. ولذا قلت لكم إنه رحمه الله من أتبع الناس للدليل. طيب، هذا بالنسبة لمن قصر المسح على حال السفر الخاصة. لكن الذين قالوا لا يجوز المسح مطلقا، بأي شيء استدلوا؟ أقول: أولا استدلوا بما أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: لأن أجزهما يعني رجليها بالسكاكين أحب إلي من أن وما كان كلام على الخفين. يقول ابن عبد البر: لا أعلم أحدا من الصحابة جاء عنه إنكار المسح على الخفين ممن لا يختلف عليه فيه إلا عائشة. إذن هذا يدل على أن الكلام الذي قدمته مقيد بأنه يعرف أنه جاء عن عائشة، ولكن لعله كان يقصد التعميم أو بعض الطرق التي جاءت عنها رضي الله تعالى عنها. أيضا مما استدلوا به ما أخرجه الإمام أحمد من طريق أبي عوانة عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قد مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين، فاسألوا هؤلاء الذين يزعمون صلى الله عليه وسلم مسح قبل نزول المائدة أو بعد المائدة، يعني اسألوهم هل كان مسح صلى الله عليه وسلم قبل نزول المائدة أو بعد المائدة، والله ما مسح بعد المائدة يحلف، ولأن أمسح على ظهر عابر بالفلاة أحب إلي من أن أمسح عليهما، يعني مثل المسح على ظهر البعير أو كذا مثل ما سيأتي عن أبي هريرة أنه أحب إلي من أن أمسح عليهما، يعني كما أنه لا يعتد بما لو مسح على ظهر البعير أو الحمار فإنه كذلك أيضا لا يعتد بالمسح على الخفين. هذا الحديث رجاله ثقات، لكن الإشكال في أن عطاء هذا وهو ابن السائب كان قد اختلط، وأبو عوانة الراوي عنه لهذا الحديث هو من روى عنه قبل وبعد الاختلاط، فلذلك جاء الخلل من رواية أبي عوانة عنه، لأنه لم يروي عنه أحد ممن رواه قبل الاختلاط. وله طريق آخر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أخرجه الإمام أحمد أيضا وغيره، من طريق خصيف وهو أبو عبد الرحمن الجزري، عن مقسم مولى عبد الله بن الحارث عن ابن عباس بمعنى الحديث السابق. لكن خصيف ابن عبد الرحمن الجزري سيء الحفظ، ومع ذلك فقد روي عنه عن خصيف في هذا، ومع ذلك فهو معارض بحديث جرير الذي معنا دون المائدة. فلو سلمنا صحة هذا عن ابن عباس فإنه ليس بشيء، لأن حديث جرير كما قال الترمذي مفسر أو مفسر. وأما ابن عباس فيبني على أمر قد كان عنده مشكلا لو صحت هذه الرواية عنه، ولكنها لم تصح. كذلك أيضا حديث بريدة الذي قلت لكم استحضروه، وهو في صحيح مسلم، وهو أنه صلى الله عليه وسلم مسح عام الفتح، ونزول المائدة كان قبل فتح مكة. ولعله أيضا يستأنس في هذا بحديث من؟ بحديث المغيرة بن شعبة، لأنه في غزوة تبوك، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن نزول المائدة كان قبل وقعة تبوك، والله تعالى أعلم. ثم دعونا نفترض أن المسح كان موجودا قبل نزول المائدة، فإنه ليس هناك تعارض بين آية المائدة وبين هذه الأحاديث. فآية المائدة إذا قررت الغسل ولم تتعرض للمسح فإن هذا لا يوجب نسخ المسح، خاصة إذا نظرنا بعين أو أخذنا بعين الاعتبار ما ذكره بعض العلماء في قراءة الجر. فلماذا نجعل هناك تعارضا بين آية المائدة وهذه الأحاديث؟ ليس هناك تعارض. آية المائدة تتحدث عن الغسل، وهذا الحديث يتحدث عن مسألة أخرى وهي المسح على الخفين. ونعلم بأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تزيد بعض الأحكام، فهل في آية المائدة اشتراط النية في الطهارة؟ أبدا، ليس فيها شيء من ذلك. فهل يمكن أن نستخدم المائدة؟ هل يمكن أن نقول إن وضوء؟ نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، فهذا حكم قررته السنة، والسنة قد تزيد على القرآن كما أنها قد تخصصه وتقيده. فنقول إن السنة ها هنا قد خصصت آية المائدة، فآية المائدة تتحدث عن الغسل، والسنة استثنت من ذلك ما يمكن نسخه. هذه الصورة وهي ما لو كان المسلم لابسا للخف فإنه يجوز له المسح على الخف، وهذا من تخصيص العام. ثم إننا نقول إن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما خلاف هذا، فقد أخرج ابن أبي شيبة ابن عباس أنه مسح، يعني صار يفعل هذا هو رضي الله تعالى عنه، وهذا سنده صحيح. وأخرجه كذلك ابن أبي شيبة من طريق آخر من رواية فطر بن خليفة قال قلت لعطاء إن عكرمة يقول قال ابن عباس سبق الكتاب الخفين، فقال عطاء كذب عكرمة. وهذا استخدام وهذا الاستخدام معروف عند أهل الحجاز أنهم يستخدمونه بمعنى أخطأ، يعني كذب بمعنى أخطأ، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل بمعنى أخطأ. فقال عطاء كذب عكرمة: أنا رأيت ابن عباس يمسح عليهما. وسنده حسن لأن فطر بن خليفة صدوق. وأخرج ابن أبي شيبة أيضا من طريق موسى بن سلمة الهذلي عن ابن عباس أنه قال: يمسح المسافر على الخفين 3 أيام بلياليهن، وللمقيم يوم وليلة. وهذا سنده صحيح. فهذه الآثار التي جاءت عن ابن عباس أصح مما روي عنه بخلاف ذلك، لكن ليس معنى هذا أننا نقول إنهم لم يروى عنه ذاك. إن يبدو أنه روي عنه ما حصل في تلك الحادثة عند عمر وسعد، ثم تراجع عن ذلك بعد أن استبان له الأمر، هذا الظن به رضي الله تعالى عنه. أيضا من الأدلة التي استدلوا بها يعني من لا يرون المسح حديث أبي هريرة، وقد أخرجه ابن أبي شيبة من رواية إسماعيل بن سميع قال: حدثني أبو رزين قال: قال أبو هريرة: ما أبالي على ظهر خفي مسحت أو على ظهر حماري. وظاهر هذا الإسناد أنه حسن، لكنه معارض بما روي عن أبي هريرة من خلاف له، فقد أخرج عن أبي شيبة أيضا من طريق أبي زرعة بن عمرو بن جرير أنه قال: رأيت جريرا مسح على خفين. قال: وقال أبي زرعة: قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خفيه وهما طاهرتان ورجال هذا الإسناد ثقات، لكن في سنده اختلاف، وقد روي من طريقين آخرين ضعيفين. وفي ذاكرتي ولم يسعني الوقت لمراجعته أن الإمام أحمد أيضا أهل ما يروى عن أبي هريرة في المسح على الخفين بأن أبا هريرة ممن ورد عنه إنكار المسح على الخفين، فتراجع هذه المسألة، أخشى أن يكون التبس عليه الأمر. لكن أقول لكم يعني هذا الذي في ذاكرتي أن الإمام أحمد أيضا ينكر أن يكون أبو هريرة يروي شيئا في المسح على الكفين. الدليل الأخير يرون عدم المسح ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق جعفر بن محمد وهو المعروف بالصادق عن أبيه وهو محمد بن علي المعروف بالباقر قال: قال علي: سبق الكتاب الخفين. هذا إسناد منقطع، لأن محمد بن علي الباقر لم يدرك جده علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فالسند منقطع بينهما. والذي جاء عن علي من وجه أرجح خلاف هذا مثل ما قدمناه، سواء ما في صحيح مسلم وهذا صحيح، أو تلك الرواية التي في بعض السنن أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. من خلال هذا كله أيها الإخوة يتبين لنا إن شاء الله تعالى أن الراجح في هذه المسألة مشروعية المسح على الخفين، وأنه سنة، ويؤكد هذا بشكل أعظم في حال خلاف بعض المبتدعة في هذه المسائل، مثل ما نراه من خلاف الشيعة والخوارج في هذه القضية. ولذلك عمد بعض أهل العلم إلى إدراج مسألة المسح على الخفين بالرغم أنها من المسائل الفقهية، لكن أدرجوها في القضايا العقدية. لماذا؟ لأنها أصبحت تشكل فارقا بين أهل السنة والمبتدعة، فصار المسح على الخفين شعارا لأهل السنة، وصار عدم المسح أو إنكار المسح شعارا للمبتدعة، لأن الإجماع بعد ذلك انعقد على مشروعية المسح على الخفين، ولم يعلم بحمد الله مخالف. ما ورد عن الإمام مالك فإن قبله إجماع وبعده إجماع، بالرغم من أنه ورد أيضا موافقته لجماهير أهل العلم، فلعله تراجع أيضا، فيكون الإجماع منعقدا على هذه المسألة. والذي دفع الإمام مالك رحمه الله إلى هذا لعله بعض الأمور التي فعلا تلتبس، مثل كونه لم يجد عمل أهل المدينة على هذا، لأن أهل المدينة حاضرة فلم يرهم يمسحون، فأظن أن المسح إنما هو للمسافر، بالإضافة إلى كون أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لم يروه يمسح عليه الصلاة والسلام، مثل عائشة رضي الله تعالى عنها، كيف خفي عليها هذا والنبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ دائما؟ فإذا كان صلى الله عليه وسلم يفعله في الحضر فكيف خفي هذا على عائشة؟ ربما هذا من الإشكال الذي ورد على الإمام مالك رحمه الله تعالى، لكن نقول من علم حج على من لم يعلم، وما دامت الأحاديث وردت وبكثرة وعن عدد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم بعض الخلفاء الراشدين، بل حكي هذا عن الخلفاء الراشدين كلهم الأربعة رضي الله تعالى عنهم، فهذا يدل على أن هذا الحكم لا شك فيه ولا ريب. ولذلك يقول بعض الأئمة إنه ليس هناك أدلة في هذا الحكم، بل إن بعض الأئمة رمى بالزندقة من طعن في المسح على الخفين، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.